بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. نبدأ بالكلام على باب الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو باب أول نبتدئ به الكلام على موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا يخفى إخواننا جميعا أن الإخلاص هو حقيقة هذا الدين، وأنه مفتاح دعوة النبيين، وأن الله تبارك وتعالى قد قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأنه قال جل من قائل عليم: ألا لله الدين الخالص. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإخلاص سر العبودية لله عز وجل وروحها، والإخلاص وهذا النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فينشرح صدره ويستقيم على المنهج الصحيح أمره. الإخلاص هو مراقبة الله عز وجل في الخطرات، مراقبة الله عز وجل في السكنات. الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في سائر الطاعات. حين نتحدث عن الإخلاص في الدعوة إلى الله، فإننا نقول إن المخلصين هم جند الدعوات، إن المخلصين هم جند الدعوات، ينتصرون بالدعوة، وبهم تنتصر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يفرحون بكل جهد صادق يبذل في ساحة هذا الدين، يفرحون بكل كفاءة تبرز في طريق نصرة هذا الدين. الدعاة المخلصون لا يخافون في دعوتهم لومة لائم. الدعاة المخلصون كما يحذرون من فتنة السلاطين، يحذرون من فتنة العامة والدهماء، فلا يقولون ما يطلبه المستمعون، لا يقول ما يطلبه المستمعون، وإنما يقولون ما يعتقدون أنه الأصلح وأنه الأنفع لعباد الله عز وجل وفي بلاد الله. تراهم يعملون بالصبر والصفح، تراهم يتأسون بالأنبياء ويأخذون بهدي الأولياء، ترى المخلصين في الدعوة إلى الله يتثبتون في أحكامهم ويتورعون في كلامهم ويحذرون الخوض في أعراض المسلمين أجمعين، ويتوقون الكلام في أهل العلم على وجه أخص وأدق، ويعملون بالتماس المعاذير لأهل العلم، ويرون أن معاملة أهل الفضل بالفضل أولى وأحرى، وأن التماس المعاذير لأهل العلم إذا زلوا أو أخطأوا أتقى لله عز وجل وأرضه. المخلصون في ساحة الدعوة إلى الله يحذرون من مخالفة القول للعمل، ويجتهدون في أن يوافق ظاهرهم بواطنهم، يعرفون بالتجافي عن الدنيا والتنافس فيها، يعملون على الوحدة والألفة وشيوع المحبة بين المسلمين. وبالجملة، فإذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل هي من أولى الأعمال وأزكاها وأجلها عند الله تبارك وتعالى وأنماها، فإن الإخلاص سرها وروحها، وإن الإخلاص سبيل زيادتها ونمائها وطريق تحصيل ما فيها من البركة والصلاح. وبالجملة، فإنه لا تمكين لغير المخلصين ولا نصر لغير الصادقين، وكل ما لا يراد به وجه الله عز وجل يضمحل، كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل ويذهب. فمن كان يريد بدعوته جاها أو مالا أو تكسبا أو تكثرا، فإن هذا كله إلى زوال، ولا يبقى من ذلك شيء يوم ينكشف الحال ويعرف المآل بين يدي ذي الجلال سبحانه وجل في علاه. الداعية المخلص ينوي بدعوته أمورا يجب أن يستحضرها وأن يكون على ذكر منها، فهو حين يدعو إلى الله يمتثل أمر الله تبارك وتعالى الذي أمره بالدعوة، فهو حين يدعو إنما يدعو امتثالا لقول الله تعالى وادعوا إلى ربك، امتثالا لقول الله عز وجل ادعوا إلى ربك، يمتثل هذه الآيات ويمتثل تلك الأحاديث التي أمرت وحثت ورغبت في الدعوة، يفعل ذلك متعبدا الله عز وجل، متعبدا الله تعالى بالقيام بأمره، فإن الله تبارك وتعالى كما تعبدك بالصلاة والصيام والحج والزكاة تعبدك بالدعوة إلى الله، وجعل الدعوة من أحسن أقوالك وأعمالك، فإن هذه الدعوة صاحبها صاحب أحسن قول يقال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فدعوة الداعية الحق إلى الله هي امتثال لأمر الله عز وجل، قيام بواجب العبودية لله تبارك وتعالى، ليس مختارا في أن يدعو إلى الله أو ألا يفعل، بل هو مأمور بذلك أمر إيجاب، إذ الدعوة كما سيأتي حكمها أنها فرض، أنها فرض ليست مجرد نافلة يفعلها الإنسان أو يتركها أو هو مخير بين أن يقوم بها أو ألا يفعل. الدعوة إلى الله فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وكل في هذا الواجب بحسبه، كل في هذا الواجب بحسبه. إذن الداعية إلى الله تبارك وتعالى حين يقوم بواجب الدعوة ينوي بهذا نية. ما هي هذه النية؟ ينوي أنه يمتثل طاعة الله تبارك وتعالى التي بها أمر في كتابه، يمتثل أمر الله عز وجل الذي جاءه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعمل على تعبيد الناس لربهم بأمر الله جل وعلا. ولهذا قال ربعي: الله أمرنا، أو الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فتعبيد الناس لله تبارك وتعالى أمر شرعي إلهي طلبي يتعين على كل مسلم أن يأخذ فيه بسبيل، وأن يأخذ منه بطريق، وأن يضرب فيه بسهم، ولا يتقاعد أو يتقاعس عن القيام بهذا الواجب، وإلا كان بذلك مخالفا أمر الله مجانبا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينوي الداعية إلى الله بدعوته أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى داعيا إليه سبحانه وتعالى بإذنه، وجعله سراجا للعالمين منيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنزل عليه الكتاب وأنزلت عليه الحكمة ليعلم وليربي، فالدعوة تعليم، والدعوة تربية، والدعوة تزكية، والدعوة عمل نبوي، ليس فقط عمل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي عمل أنبياء الله تعالى وعمل سائر المرسلين. هذه الدعوة لم تكن فقط دعوته صلى الله عليه وآله، وإنما هي دعوة الرسل جميعا، ولذلك قال الله تعالى: فبهداهم يقتده، فبهدي أنبياء الله تعالى ورسله في الدعوة يقتدي أيها العابد السالك، أيها المحب لدين الله الراشد. فالدعية إلى الله يتأسى برسول الله، ويتأسى بأنبياء الله، ويتأسى بالصالحين الأخيار من أمة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، يتأسى بالصحابة وبالتابعين وبالأئمة الأربعة المهديين وبسائر علماء المسلمين جيلا فجيل، ولا يخلو جيل من قائم لله تعالى بدعوة ومن مجتهد لله تبارك وتعالى في سبيل نصح هذه الأمة،
إذن هذا الطريق طريق مسلوك، طريق مأهول، طريق مطروق، ذلله لك الأنبياء وعبده لك الأولياء وسلك فيه قبلك الأصفياء، فأنت واحد في هذه القافلة المباركة، فأنت حين تسلك نفسك في عداد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إنما تفتح طريقا لمن سيأتي بعدك، وتسلك سبيلا قد سبقك فيه غيرك ممن هو أشرف منك حالا وأحسن منك عند الله تبارك وتعالى مآلا. الداعية المخلص حين يدعو إلى الله عز وجل يستحضر نية طلب الأجور المضاعفة، يستحضر نية طلب الأجور المضاعفة من الله تبارك وتعالى، ونية تحصيل الرتب العالية في دين الله جل وعلا. فإن هذه الرتب العالية في الأجر أو هذه الرتب العالية في منزلة العبد عند ربه تبارك وتعالى إنما تنال بوراثة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافته في أمته. ولهذا يجب أن تكون همة الداعية المخلص أن ينال حظه وأن يأخذ أجره من الله عز وجل في الآخرة، لا يبتغي من أحد على الدعوة أجرا ولا يطلب عليها من أحد مالا. ولهذا رأيت أنبياء الله ومرسليه جميعا يخاطبون أقوامهم بالدعوة ويردفون أنهم ما يريدون من وراء هذا أجرا ولا ثوابا ولا مالا، وإنما يريدون من وراء ذلك إبلاغ هذه الرسالة والقيام بحق هذه الأمانة التي ائتمنهم الله تبارك وتعالى عليهم، ائتمنهم الله تبارك وتعالى عليها. الأمر الآخر الذي يستحضره الداعية إلى الله أنه يشهد على الخلق وينصر الدين الحق، لأن الدعاة إلى الله هم شهداء الله تعالى على خلقه، هم الشهداء الذين يقيمهم الله تعالى بين الخلق، يقيمون عليهم حجج الله ويوصلون إليهم البينات ويوضحون لهم السبل والطرق، فهذه مهمة عظيمة ومسؤولية جسيمة. الدعاة إلى الله هم أولى الناس بأن يسعوا إلى التمكين، أولى الناس بأن يحرصوا على دعوة الناس أجمعين، أولى الناس بأن يحققوا إقامة الدين في قلوب عباد الله تعالى أجمعين. ولهذا كان الدعاة أحرص الناس على الخير، كان الدعاة أحرص الناس على إقامة الدين ونصرة المستضعفين، إقامة الملة. هذا المعنى يجب أن يكون حاضرا في ذهن من يقوم بالدعوة إلى الله. ليست الدعوة جمعية خيرية، وليست الدعوة شيء من المشاعر الوجدانية، ليست الدعوة أعمالا علمية، إن الدعوة تغيير للحياة بأسرها، تعبيد للخلق أجمعين، مجاهدة الخلق حتى يدخلوا في الدين الحق ببذل كل جهد واستفراغ كل وسع، تغيير لكل واقع منحرف، وإزالة لكل فتنة في طريق الناس أو في سبيلهم بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. هذا المعنى يجب أن يكون حاضرا في حس كل من يريد أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه. إذن قضية الإخلاص قضية مهمة للغاية في حس كل من يريد أن يتصدى لهداية الخلق ونصرة دين الحق سبحانه وتعالى. ولذا حسن بنا أن نتكلم عنها وأن نتحدث فيها في هذا المجلس قبل أن ننتقل إلى معلومات أو إلى مسائل أو إلى قضايا تتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إن سأل سائل فقال وما موضوع الدعوة إلى الله؟ فإننا نقول إنه انعقد الإجماع بحمد الله تعالى على أن موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو الإسلام، موضوع الدعوة هو الإسلام. ولكن هذا من أي حيثية؟ الإسلام من حيثيات. من هذه الحيثيات سوق الخلق إلى دين الحق تبارك وتعالى، وتعبيد الأنام بدين الإسلام. وهذا إنما يتأتى ببيان مراتب الدين وأركانه، إنما يتأتى بتبليغ أصوله ومبادئه، إنما يتأتى بالتذكير بمقاصده وخصائصه، إنما يتأتى بتعليم الناس والتعريف بأنظمته وشرائعه وتجلية محاسنه ومكارمه. إذا تحقق هذا فقد حققنا حيثية أولى في الدعوة إلى الله. إذا كان موضوع الدعوة هو الإسلام فإنه من حيثية أولى هي تبليغه وإيصاله للخلق كافة، سواء في ذلك أمة الدعوة أو أمة الإجابة. أمة الدعوة هم الذين لم يدخلوا بعد في الإسلام من غير المسلمين، وأمة الإجابة كل من أجاب إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك حيثية أخرى، وهي حيثية ما يطلب في البلاغ من قواعد حاكمة أو من أصول ضابطة أو من جوانب يجب أن يراعيها هذا الذي يقوم بواجب الدعوة إلى الله. جوانب تتعلق بالأسلوب، جوانب تتعلق بالوسائل، جوانب تتعلق بالطريقة والمنهجية التي تبلغ بها دعوة الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أمر ثالث، وهو هذه الآداب التربوية والآداب الإيمانية التي يتعين على كل داعية أن يتحلى بها وأن يتسم بها. يجب أن يكون الداعية له حلية، له شارة حسنة بين الناس. هذه أيضا من موضوع الدعوة إلى الله، لأن كما تهتم الدعوة بالمدعوين تهتم أيضا بالدعاء. فالدعاء أصحاب العقول الراجحة والطرائق المستقرة المستقيمة هم الذين تقبل دعوتهم بعد أن يكونوا قد تحققوا بالإخلاص. حيثية أخرى وهي المشكلات التي تجد في ساحة الدعوة إلى الله. لا شك أن هناك مشكلات كثيرة، أحيانا تكون مشكلات علمية، أحيانا تكون مشكلات عملية، أحيانا تكون مشكلات معوقة لمسيرة الدعوة، أو تكون مستجدات يحتاج فيها إلى رأي، يحتاج فيها إلى حل، يحتاج فيها إلى قول فصل. فهذه أيضا من موضوع علم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع الدعوة فإننا نقول هو الإسلام. هو الإسلام من أي حيثية؟ من حيثية ما يجب في إيصاله وبلاغه وحمل الناس عليه وإدخال الناس فيه وهداية الناس به، من حيثية القواعد والأصول الضابطة التي ينطلق منها الدعاء، من حيثية الوسائل والطرائق والأساليب والبصيرة في الدعوة إلى الله، من حيثية ما يعرض إلى للداعي في ساحة الدعوة إلى الله من مشكلات، وما يجد بهذه الساحة من مستجدات، وما ينزل بها من عقبات، من حيثية ما ينبغي أن يتحلى به الدعاء من الصفات، وما يتخلون عنه من الآفات. هذه المعاني كلها يجب أن تكون مستحضرة في ذهنك وأنت تتحدث عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل في موضوعها. وماذا عن حكمها؟ انعقد الإجماع أيضا بحمد الله تعالى من عصر الصحابة إلى هذا العصر على فرضية الدعوة إلى الله، فهي فريضة باتفاق، وهذا ليس بموضع اختلاف بحمد الله تبارك وتعالى. الدعوة فريضة أمر الله تعالى بها ولم يستثني أحدا، فقال وادعوا إلى ربك، وقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ثابت مقرر في كتاب الله، ومثله قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا كله على صيغة الأمر، وصيغة الأمر إذا لم يرد ما ينقلها عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى غيره فهي باقية على أصلها. وفي القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أيضا من الدعوة إلى الله، وقد قال صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن لم يعفي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا كائنا من كان قادرا أو غير قادر عن أن يكون منكرا للمنكر، إما بقلبه أو بقلبه ولسانه أو بقلبه ولسانه وجوارحه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد، وترك أهل القتال للجهاد أو للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم. وهذا قول محكم متين واضح الدلالة على وجوب القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وفي القرآن وعيد شديد وتحذير أكيد من التهاون في تبليغ البينات وإظهار الحجج والبراهين الساطعات. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا المعنى متقرر في كتاب الله تعالى كثيرا. وبالنظر إلى البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، بالنظر إلى البلاد التي يدين أهلها بالإسلام والتي لا يدين أهلها بالإسلام، فإن الواقع يقول إن الدعوة إلى الله تعالى أصبحت فرضا عاما واجبا على جميع العلماء، كل بحسب قدرته وكل بحسب ما آتاه الله تعالى. فمن كان قادرا على الكتابة فبالكتابة، ومن كان قادرا على الخطابة فبالخطابة، ومن كان قادرا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بشيء من القول أو الفعل فالواجب عليه ما يقدر عليه أو ما أقدره الله تعالى عليه. وليس لأحد أن يتقاعس عن واجب الدعوة بحجة أن هذا يتعلق بالعلماء أو يتعلق بطلبة العلم فحسب، بل كل مسلم بلغه شيء من دين الله فإنه مأمور بالبلاغ، وقد قال صلى الله عليه وآله: بلغوا عني، وهو أمر يفيد الوجوب. ثم قال: ولو آية، ولو قدر قليل مما بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان البلاغ بتلاوة القرآن فحسب، فإن هذا من أعظم البلاغ. وقد قال الله تعالى لنبيه: وأن أتلو القرآن، وقال مخبرا عنه صلى الله عليه وآله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه وظيفة النبي المرسل من ربه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وجوب الدعوة إلى الله تعالى وجوب عيني، وجوب الدعوة إلى الله هو وجوب عيني وليس وجوبا كفائيا، إلا أنه متعلق بالاستطاعة، إلا أنه متعلق بالاستطاعة كسائر الواجبات. فاتقوا الله ما استطعتم. فكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه، يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، فما قام به غيره سقط عنه، وما عجز عنه لم يطالب به. إذا قام غيرك بالواجب فقد سقط هذا عنك. فإن عجزت عن شيء ولم يكن في طوقك ولا في وسعك ولا في قدرتك فإنك لا تطالب به. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة لهذه العمومات الكثيرة التي ذكرناها، وهي عمومات تدل على الوجوب العيني. فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، وأن من هنا تبعيضية، قلنا هذا حال وجود
الكفاية. فإن لم تقم بالأمة كفاية فإن الوجوب يشمل الجميع، فإن الوجوب يشمل الجميع. إذا لم تقم بالأمة كفاية فإن الوجوب يشمل الجميع. وعليه لا ينبغي أن يرد الخلاف هل الدعوة واجبة وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا، لأننا نقول إنها لو كانت واجبة وجوبا كفائيا فإنها عند عدم وجود الكفاية تنقلب إلى فرض عيني كالأمر بالمعروف والجهاد وغير ذلك من الواجبات. الأصل فيها أنها فرض كفائي وتتعين، فتتعين إذا لم تقم كفاية، وإذا عين الإمام داعيا أو محتسبا، وإذا نزلت الأفكار البدعية أو الكفرية أو المذاهب الإلحادية ديار المسلمين فاجتاحتها وغيرت من عقائد الناس ومن أخلاقهم ومن آدابهم وغير ذلك، فإن هذا كله يكون سببا وملجئا لأن تكون الدعوة فرضا عينيا على كل مسلم ومسلمة. إلا أننا نقول هذا الواجب يتفاوت بين أهله، فالذي يجب على الرجال ليس كالذي يجب على النساء، والذي يجب على الإمام العام ليس كالذي يجب على الرجل في بيته، والذي يجب على العالم وطالب العلم لا يكون كالذي يجب على العامي والذي لم ينل حظا كبيرا من الفهم والتحصيل إلى آخره. إذن الدعوة إلى الله فرض عيني على كل أحد بحسب ما آتاه الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وينبغي التنبه إلى أن الدعوة إلى الله إذا كانت لا تؤتي ثمارها إلا بالتعاون الشرعي، إذا كانت لا تؤتي ثمارها إلا بالاجتماع، اجتماع السواعد والقلوب معا، فإن هذا الأمر يغدو أمرا شرعيا، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الاجتماع يحقق المقصود وينجز المطلوب ولا سبيل لتحقيق المطلوب إلا بهذا، فإن الاجتماع عندئذ يكون من الواجب الشرعي المأمور به، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا أن هذا الواجب هو من جنس الوسائل وليس من جنس المقاصد، فهذا وجوب وسائل لا وجوب مقاصد. لهذا نكون قد تناولنا معكم شيئا من الكلام على ما يتعلق بحكم الدعوة مع الاختصار والإيجاز. هذه الدعوة التي عرفنا أنها واجبة وأن وجوبها وجوب عيني، ما هي أهدافها؟ ما هي غاياتها؟ ما هو المقصود منها؟ ما هو المراد منها؟ إذا تأملت فإنك ترى أن هذه الدعوة لها أهداف شريفة ولها غايات نبيلة، ينبغي أن يكون الداعية دائما على ذكر منها. وهذه الغايات وتلك الأهداف يمكن أن تنقسم إلى أهداف بناء على حيثيات متعددة. فما هي الأهداف أو ما هي الثمرات أو ما هي الغايات التي تتغيى من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالدين مثلا، أو فيما يتعلق بمجتمعات المسلمين، أو فيما يتعلق بالداعية إلى الله نفسه؟ إذا تحدثنا عن أهداف الدعوة وثمراتها فيما يتعلق بالدين، فإن أول هذه الأهداف وتلك الثمرات إقامة الدين. إقامة الدين لا يتأتى هذا إلا بالعمل على تحكيم الشرع المطهر وبسط سلطان الشريعة واستئناف الحكم بها والتحاكم إليها واتخاذ المواقف المناسبة من سائر المخالفات والمنكرات التي يمكن أن تكون مانعة من تطبيق الشريعة والاحتكام إليها، سواء استندت هذه المنكرات أو المخالفات إلى أشخاص أو إلى هيئات أو إلى جهات داخلية أو خارجية. أيضا نحتاج إلى أن نتخذ مواقف مناسبة من المنكرات الموجودة، سواء كانت منكرات جزئية أو منكرات كلية. فمن أهداف الدعوة إذن النهي عن هذه المنكرات وإشاعة المعروف الذي يدفع ويدافع هذه المنكرات الموجودة في الأمة. من أهدافها فيما يتعلق بالدين تقويم هذا الفكر المنحرف، هذه الاتجاهات البدعية، هذه المخالفات الشرعية التي تعج بها بلاد المسلمين اليوم، محاربة الزيغ عن الصراط المستقيم الذي نراه واضحا وظاهرا في كثير من القطاعات وفي كثير من البلاد. للدعوة أهداف وثمرات بالنسبة للمجتمعات، من ذلك العمل على إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، العمل على استفاضة البلاغ بحقائق هذا الدين، العمل على نشر العلم الشرعي، إقامة السنة ومحاربة البدعة، إقامة الحجة على الناس أجمعين الساهين والغافلين والجاهلين والمعاندين، حتى تستبين سبيل المجرمين وتقوم الحجة على سائر الخلق أجمعين. هذا من الأهداف التي تتغياها الدعوة إلى الله عز وجل. مقدسات المسلمين سليبة ومستباحة، وأرضهم كذلك، لذا كان السعي لترشيد هذه الحركات التي تقوم على تحرير المقدسات أمر مهم، تحتاج الدعوة إلى أن تعتني به وأن تحرص عليه، وهذا يلزم عنه ومنه إشعال روح الجهاد في الأمة وإنهاضها في وجه أعدائها وإقامتها لتقوم بواجبها في استرداد مقدساتها والعودة إلى أوطانها وحماية بيضتها وحوزة دينها. هذا من أهداف الدعوة إلى الله في هذه المجتمعات التي نعيش فيها ونحيا فيها. الدعوة تسعى إلى الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية وتحصيل أسباب النصر الذي به تنتصر على أعدائها ومخالفيها والمرجفين في المدينة، وهذا كله يعقب العزة ويعقب النصرة ويعقب التمكين للمسلمين. من الأهداف أيضا أن نحدد أهداف الدعوة بالنسبة للدعاة، أن يحددوا أولوياتهم وأولويات أعمالهم. هل يبدأون بعمل تربوي أو بعمل علمي؟ هل يبدأون بعمل فردي أم بعمل جماعي؟ هذه أهداف يجب أن ترسم وأن تتضح وأن تكون واضحة لكل أحد. تحقيق البصيرة في الدين، تحقيق البصيرة في الدعوة، تحقيق البصيرة في المدعوين، كل هذا من ما يمكن أن يقال عنه إنه أهداف وثمرات يسعى إليها الداعية إلى الله. لكن هدف الأهداف وغاية الغايات هو تحصيل مرضات رب الأرض والسماوات، فأنت لا تقوم بهذه الأمور ولا تجتهد في هذا السبيل إلا وأنت تريد من وراء ذلك أن تتعبد الله عز وجل بامتثال أمره وأن تقوم لله عز وجل بما كلفك به، وإلا فإن العناء في هذا السبيل طويل وكثير لا يصبر عليه إلا المصابرون، ولا يثبت في ساحة الدعوة إلا المرابطون، ولا يصل إلى نهاية الطريق إلا المخلصون. هذه قضية يجب أن تكون واضحة بينة ظاهرة مسلمة لكل أحد يريد أن يعمل في هذا السبيل. لا تقبل الدعوة حتى يتحقق فيها ركن الإخلاص وركن المتابعة، بهذا تبلغ درجة الصواب. والله عز وجل
رسم هذا الطريق ووضحه وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله، ثم إنه وعد بعد ذلك بالنصر والتمكين، فقال جل من قائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قواعد ثابتة في دين الله وفي مجتمعات الناس أبدا لا تتخلف، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه المعاني يجب أن تكون ظاهرة واضحة بينة لائحة لكل من يريد أن يمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الدعوة بهذه المشقة وبهذه الخطورة وبهذه الصعوبة وبتلك الوعورة، فلأن فضلها فاضل، ولأن أجرها غامر، لأن الله تبارك وتعالى وعد عباده الدعاء ما لم يعد غيرهم من الصالحات ومن البركات ومن الدرجات العليات. إن الله تبارك وتعالى جعل الدعوة حياة، وجعل الدعوة نجاة، جعل الدعوة فلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال جل من قائل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتكم في أن تجيبوا هذه الدعوة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. انظر، إن الدعوة إلى الدين الحق إلى الإسلام هي دعوة إلى النجاة، هي دعوة إلى الفلاح، وإن المخالفة عياذا بالله هي سلوك لسبيل البواري والخسار. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون وليسوا صالحون، كان أهلها مصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وإلا فالصالح في نفسه الذي لا يصلح غيره ربما كان عرضة العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي بعض الآثار: فبه فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في قط. نعم، يهلك الله تعالى الصالح والفاسد إذا كثر الخبث. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فضلها عظيم، لأنها حياة القلوب، لأنها نجاة الدعاء في الدنيا والآخرة. والله تعالى لما أراد أن يحل بأهل السبت العذاب وأن تحل بهم النقمة أنجى الذين كانوا ينهون عن السوء، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن حياتك في أن تمارس الدعوة إلى الله، نجاتك في أن تقوم بالدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي عمل الأنبياء والأولياء والعلماء والأصفياء، ويكفيك أن تكون في هذا الشرف وأن تسلك سبيل هذه القافلة المبدوءة بأنبياء الله تعالى ورسله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. انظر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا ومن اتبعني، يعني من أمتي الذين يأتون بعدي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحاجة إلى الدعوة إلى الله أمس من كل حاجة، أمس من حاجتنا إلى كثير من أسباب الحياة، لأن الدعوة إلى الله تصلح الأديان، الدعوة إلى الله تصلح الأديان، بخلاف الطعام والشراب فإنما يصلح الطعام أو يصلح الشراب الأبدان، وحياة الأديان مقدمة على حياة الأبدان، بل إن حياة الأديان لا تقوم إلا بأن تستهلك فيها حياة الأبدان.
ابن القيم رحمه الله له كلمة يقول فيها: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وحاجتهم إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من القيام به والدعوة إليه والصبر عليه. ولهذا كانت الدعوة بحق هي خير الأعمال وأولاها وأزكاها. قال جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بل إن بعض أهل العلم كابن القيم عد الدعوة خيرا من الجهاد وجعلها أولى من الجهاد. إن ابن القيم رحمه الله تعالى عدها أي الدعوة خيرا من الجهاد، حتى قال رحمه الله تعالى: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. والثاني جهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. مرة أخرى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. والثاني جهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه، لأن أعداءه لا يقتصرون فقط على الكفار، بل فيه من أهل القبلة أعداء، فإن جهاد المنافقين إنما يكون بالدعوة والبيان، وجهاد المبتدعين إنما يكون بالحجة والبيان، وجهاد اللاهين الغافلين المستهترين إنما يكون أيضا بالحجة والبيان. فهذا تكثر أعداؤه وتشتد مؤنته ويقل من ينصر فيه ومن يبذل في ساحته. وقال أيضا رحمه الله: وتبليغ سنته إلى الأمة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. وهذا أيضا منقبة عظيمة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى لنبيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ما هو هذا الجهاد وبأي شيء؟ هو جهاد الحجة وجهاد البيان، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، كما أمر بجهاد المنافقين صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين معلوم أنه ليس بقتالهم، وإنما بأن يعظهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا من جهاد الدعوة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل ذلك كله كانت الدعوة جهادا، بل كانت الدعوة من أفضل الجهاد. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فإيه؟ فقتله. إذا هذا عد شهيدا، لكنه ليس شهيد السيف والسنان، وإنما هو شهيد الكلمة، شهيد كلمة الحق، وهذا بأعلى منازل الشهداء عند الله تبارك وتعالى. نقتصر على هذا لنستكمل في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان. والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله تعالى خيرا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.